آية وتفسير. آية وتفسير.
اليوم مستمعينا الكرام نواصل تفسير سورة المرسلات بعد أن أنهينا الحمد لله جزء عما كاملا. أسعد بأن يكون معي الآن الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم والمشرف على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة، أيضا الدكتور محمد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك رشد الرحمن.
أهلا ومرحبا
الكريم والإخوة المستمعين.
اليوم إن شاء الله نأخذ من الآية 8-10 من سورة المرسلات، تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. الآيات التي معنا من سورة المرسلات هي قول الله عز وجل: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. الآيات، هذه الآيات الكريمة مرتبطة بما قبلها من أول السورة، حيث أن الله تعالى أقسم في أول السورة بملائكته العظام أو بالرياح العظيمة التي تقلب الموازين على أن يوم القيامة واقع، ثم بين هنا المشاهد والأحداث العظيمة بين يدي الساعة ترهيبا للمكذبين والغافلين، وتأكيدا على وقوع تلك الأحداث. ولذلك ختمت هذه الأخبار بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. في قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، أي فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء فرجت، أي وإذا السماء تصدعت وتشققت، وإذا الجبال نسفت، أي إذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء منثورا تذوه الرياح. وفي قوله: وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، أي وإذا الرسل عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم، يقال لأي يوم عظيم أخرت الرسل، أخرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق. ثم قال الله: ما أدراك ما يوم الفصل، أي وما أعلمك أيها الإنسان أي شيء هو يوم الفصل وشتته وهوله، إنه هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. هذا بيان مقتضب في معنى الآيات الأولى، وهنا مسائل مهمة حول هذه الآيات. حين نتأمل الآيات أيها الإخوة نجد أنها وردت بتكرار كلمة أو بتكرار إذا، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء، وإذا الجبال، وإذا الرسل. وهذا يفيد أن لكل جملة من هذه الجمل مضمون مستقل يستحق أن يقف معه المتأمل، فإن فيه ما يثبت وقوع ذلك اليوم مما يبعث الإنسان على الاستعداد له. وحين نتأمل الاستفهام في قوله: لأي يوم أجلت، نجد فيه تعظيما وتفخيما وتهويلا، ويؤكده أيضا قوله: وما أدراك ما يوم الفصل، ولم يقل وما أدراك ما هو. ففي قوله وما أدراك ما يوم الفصل تهويل وتعظيم لذلك اليوم، وتقوية لاستحضاره في النفوس. وقوله ثم قال بعد ذلك: ويل يومئذ للمكذبين. تأمل كيف ابتدأ بالنكرة على غير العادة للدلالة على معنى إثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه، أي ويل ثابت لا محالة يومئذ للمكذبين. ومثله أي ابتداء بالنكرة مثل قوله: سلام عليكم، أي سلام ثابت لكم أو عليكم. وهنا سؤال مهم ربما يرد، وهو تكرار هذه الآية في هذه السورة 10 مرات: ويل يومئذ للمكذبين. في الواقع أننا إذا تأملنا الآيات في ورودها نجد أنها ليست تكرارا من غير مقصود، بل إن المقصود أن كلما أتت هذه الكلمة فإن قبلها موعود: من كذب به فإن له الويل. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقف مع كل آية أو مع كل ما سبق هذه الآية ليؤمن به ويوقن به، ليسلم من ذلك الوعيد الذي ترتب عليه بعد ذلك. وفي هذه الكلمة كما قلنا بالأمس هز للإنسان الغافل المكذب البعيد في الغفلة، كأنك تهز إنسانا قد استغرق في غفلة شديدة وعميقة، فتهزه مرة بعد مرة بكلمات التهديد والوعيد. فهو إنذار متكرر من الله من العزيز الجبار، إنذار من الهول الذي سيكون في الكون، والهول الذي سيكون في يوم الفصل بمحضر الرسل، يوم يقدم الناس للحساب الأخير في الموعد المبروب لهم. فلا شك أن هذا الإنذار في هذا الأوان له أثره وله وزنه وله وقعه المزلزل للقلوب. ولذلك ينبغي أن يبعث هذا الإنذار المتكرر من ربنا عز وجل في هذه السورة، يبعث في نفوسنا خوفا وإنابة واستقامة. تأملوا يرعاكم الله أن هذا الإنذار ليس هو من بشر يصيب ويخفى ويخبر بما قد يكون أو لا يكون، إنما هو من العزيز الجبار تعالى الذي يعلم ما يقع والذي يقدر ما سيقع، حيث يخبرنا بما سيقع في ذلك اليوم ويتوعد المكذبين به. هذا مما يبعثنا ويوقظ قلوبنا من غفلتها عن ذلك اليوم. ثم يقول الله تعالى في بعد ذلك: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. لما أكده سبحانه وتعالى حقيقة البعث وإمكانيته بالقسم، وذكر مشاهد من الأحداث العظيمة التي ستقع بين يدي الساعة، دعا وأكد مرة أخرى إلى النظر إلى أحوال الغابرين ومصارع السابقين، نظر اعتبار وخوف، فقال: ألم نهلك الأولين. وإهلاك الأولين له حالتان: حالة غير اعتيادية تنشأ عن غضب الله عز وجل، وهو إهلاك الاستئصال والعقاب، أو إهلاك الإهلاك العادي الذي هو الموت بعد الحياة. كل ذلك موضوع عبرة ينبغي الإنسان أن ينظر إليه. ثم قال: ثم نتبعهم الآخرين. وهذا وعيد وتهديد لأهل مكة ومن بعدهم من المكذبين، كأنه قال: ثم نحن نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين، ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله، أو أعقب ذلك بقوله: كذلك نفعل بالمجرمين، أي هي سنتنا في معاملة المجرمين، فلا محيص لكم عنها. وذكر وصف المجرمين هنا إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم عياذا بالله. فيا لحسرة المجرمين الطغاة المعتدين، ويل يومئذ للمكذبين. هذا ختام الآيات، توعد لأولئك المجرمين وأولئك المكذبين. وهذا الوعيد ليس هو تكرار كما قلنا، وإنما هو تهديد بعذاب الدنيا بعد التهديد بعذاب الآخرة. وختاما نجد أيها الإخوة أن هذه الآيات تبعثنا على النظر في ما سيكون من أهوال يوم القيامة، ثم النظر في أحوال الغابرين ومصارع السابقين، والتأمل في سنته تعالى في الأولين، في تداول الأمور وتبدل الأحوال وتغير الأزمنة وهلاك المكذبين عبرة واعتبار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يعظم حق تعظيمه ويخاف حق خوفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
شكرا الله لك دكتور محمد. وبالمناسبة يعني أنقل لك ولجميع المشايخ الفضلاء الذين يشاركون معنا في هذه الفقرة آية وتفسير، يعني شكر الناس وثناءهم وسعادتهم بالحصول على مثل هذه المعاني في استعراض سريع لتفسير آيات الله عز وجل. يعني نحن في تقريبا في 6 أشهر الآن ننهي جزءا ونبدأ في الجزء التالي، وإن شاء الله نسير على هذه الفقرة في يعني كل الموسم القادم للبرنامج. شكرا للدكتور محمد الربيعة الأستاذ المشارك بقسم القرآن والعلوم بجامعة القصيم، وكنت معنا في هذه الدقائق.
وشكر الله لكم جميعا، وشكر الله لهذه الإذاعة المباركة التي تفتح هذه الآفاق الحية للمستمعين. بارك الله فيكم أجمعين.
وفيكم.
بارك الله فيكم.